الوقتية.
وهذا جامع في بلدة يعبد منطقة جنين. كلما أمر الآن من أمامه أتذكر تلك الظروف القاسية التي عشتها بدايات طفولتي. المساحة اللي حادث عليها في الأسرة لا تتجاوز 3.5 متر في 4 يعني. قسم بالخيش فيما بين هذه الأسر في تواليت واحد بساحة الجامع. كنا نستخدم 16 أسرة. مصادر الرزق محدودة ومحدودة جدا. العدد الأوفر أو دعني أقول كل الأسر هذه لم تتمكن من الاستمرار في الحياة فجاءت إلى هنا إلى نابلس. وبقيت أسرتي. والد بدأ يبحث عن مصدر للرزق. طبعا يعني بعدين نخلي هذا الجامع انتقلنا إلى بيت آخر بنفس المنطقة من البلدة لفترة محدودة. بيت لا أدري لماذا لا أتذكر معالمه تماما كما أتذكر معالم الجامع الذي سكننا فيه السكنة الأولى. ثم انتقلنا إلى بيت ثالث وعبارة عن غرفة طينية واحدة. هذه أتذكرها تماما. احنا كنا أسرة في ذلك الحين من 4 أفراد. والد والوالدي وأخي الأكبر وأنا. أخي أكبر مني ب4 سنوات. أتذكرها تماما. إذا شئت عدا عن مشكلة الاكتظاظ بس ذات ظروف الحياة القاسية. بعد انتقلنا لبيت رابع اشترى الوالد مكون أيضا من غرفة واحدة إلى باعها هيك. يعني هذا كان أقل وطأة في يعني ظروفه كأسرة. ربما بدأ يخلق شيء من الراحة أنه يعني نملك شيئا لنا في شيء من الحرية. تغلبنا على ظروف البيت هذا. كنا مضطرين أنه نوسع دائرة السكن فبنينا غرفة ثانية من الطين. وكان لم نتمكن من وضع سقف إلا سوى من الخشب والبوص. وعشنا يعني الفترة بداية شبابي يعني كليتها كانت في هذا. وطبعا بعد الفترة بدأت الأسرة تكبر وفق يعني نمط الأسرة الشرقية. يعني أعتقد وصلنا إلى 10 أنفار ونحن نعيش في هذا البيت المكون من بيت عربي قديم إلى جانبه غرفة صغيرة سقفها من البوص. كنا ننام 10 في غرفة واحدة.
هلا في بدي أسأل إنه اللجوء كان له أثر إيجابي عليك أنت من حيث تعليمك أو تعليم أولادك أو تغيير طبيعة العمل ولا لم يكن له أي أثر إيجابي؟
أنا أعتقد العكس بشكل مباشر. أنا أي شعب في العالم يحرم من حقه في التطور الطبيعي. الآثار تكون عكسية. من قال لأنه بسبب لجوئي تمكنت من التعليم؟ العكس هو الصحيح. بسبب من لجوئي أنا تعلمت في على سبيل المثال أخذ التعليم يعني تعلمت في ظروف جدا قاسية. أذكر لك الواقع التالي أو الحقيقة التالية. أنا يا سيدي درست في مدارس كاترغور في أول ما أنشئت. كنت من الرعيل الأول تقريبا وذلك عام 54 53 54 كان عمري كما ذكرت لك 5 سنوات كنا في الغرف الواحد ما يزيد على 100 طالب، نجمع صفين في غرف واحد عجب المثال، أول وثاني ابتدائي الغرفة. أذكر بالأول ابتدائي كان عدد طلاب صفي الأول ابتدائي 54 طالب، ضيف عليهم الثاني الذي لا أذكر رقمه لكنه بهذه الحدود ما يزيد على 100 طالب في غرفة واحدة. تخيل كيف يمكن أن أتلقى تعليم في تلك في مثل هذا الفصل الدراسي، وعلى ذلك يمكن أن تقيس لا الأساتذة في عندهم اختصاصات كافية، لا في وسائل إيضاح، لا في وسائل كذا، لا في وسائل كذا. لو كنت أنا في بلدي بلد ينمو نمو طبيعي لكان ظروف التعليم بالتأكيد أفضل. هل تتخيل، وأنا أذكر هذه من الشغلات اللي راسخة في ذاكرتي، طلبي من اللاجئين اللي كانوا غير قادرين وهم من أصول بدوية غير قادرين على السكن داخل البلدة هاي، يعني يعيشوا في بيوت شعر خير، موقع السكن هذا بعيد عن البلد عن وسط البلد حيث المدرسة ما لا يقل عن 4 إلى 5 كيلو وبعضهم 6 كيلو، يأتون يوميا حفاة في الأيام اللي كان فيها المطر غزير بيقدروش يرجعوا لبيوتهم، نستضيفهم نحن وإحنا أطفال. وفي زميل لازلت أذكر اسمه هيك بتذكر رجليه وهي عارية في البرد يجي حافي يمشي 6 كيلو بالأول ابتدائي ويرجع 6 كيلو كل يوم يمشي 12، هذا بسبب اللجوء. لو كان في بلده، لو ما هاجرش كان مدرسته حد بلده أو في بلده بروح لها بشكل طبيعي. وإذا يعني تكلمت هذا عن التعليم فيمكن أن تتكلم عنه في مختلف مناحي الحياة. أنا بيتي بيافة كما يقول لي الوالد، أو كما قال لي الوالد، كما يذكر لي ذلك أعمامي وأقاربي، بيتي كان بيت يعني لأسرة متوسطة، ليس لأسرة يعني فيه غرفتين ثلاثة وفي استحقاقاتها من يعني التواليت ومطبخ وإلى آخره. أنا بسبب اللجوء هذا كلياته افتقدته، هذا ما كان له أي أثر إيجابي على ناهيك عن قضية يعني أمل أن يدركها العالم. الآثار النفسية بحيث من كوني لاجئ مقتلع من وطني من أرضي، صحيح أنا بقيت على الأرض الفلسطينية في ذلك الحين، لكن هو أنا أضفت مشكلة لمشكلة الناس الموجودين. فهذا اللجوء ما كان له أي أثر إيجابي على وضعي الراهن، بالعكس هو حرمني من أن أكون مواطن يعيش في دولته، شعبه له حكومته التي، وخذ على سبيل المثال لا أريد أن أذهب نحو بلدان الأكثر تطورا، أي بلد من بلدان العربية شعوبها كيف تعيش حياتها اليوم؟ بفعل أنها نمت نمو طبيعي، نمو عادي. شعب يحرم من هذا الحق النمو العادي، النمو الطبيعي بالتأكيد الآثار هي آثار سلبية وضارة.
هلا أنت راضي عن وضعك زمانا ولا لا؟ مش راضي
كمان بدون تردد أقول أبدا أنا غير راضي. ليس ثمت ما يبعث على الرضا بسبب هذا الوضع. أنا أدرك بفعل روح الواقعية التي يجب أن يتحلى بها العالم اليوم. أنا لي حقوق تاريخية وأنا من الناس المؤمنين بأن الحل الجذري لقضية الشعب الفلسطيني يجب أن تقوم على أساس نظرة تقوم على حق جميع شعوب المنطقة بالحياة. لكن بدون أي تمييز، بدون أي شكل من أشكال الاضطهاد. أنا مؤمن بأن حق الشعب الفلسطيني اللاجئ بالعودة إلى وطنه هو المفتاح لحل الصراع الدائر في المنطقة، وهذه العودة لا يمكن أن تتحقق في ظل بقاء إسرائيل الصهيونية على الحالة التي هي عليه الآن، بما هي دولة قائمة على أفكار التمييز والاضطهاد للشعب الفلسطيني. رغم أنني مؤمن بهذا الحل، أو أن هذا الحل بفعل موازين القوى القائمة الآن دوليا عربيا إقليميا لا يمكن تحقيقه أو غير ممكن التحقيق الآن، فمسعاي كما سائر أو الغالبية الساحقة جدا من المواطنين الفلسطينيين هو أن نقيم دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 بفعل عدوان حزيران المشهور. حتى هذا تتنكر له إسرائيل اليوم، بل أنها تقرن تنكرها السياسي هذا بالممارسات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. ولذلك أنا لا يمكن أن أكون راضي لا جزئيا ولا كليا، يمكن أن أكون جزئيا راضي إذا ما تحقق لي لشعبي لمواطني حلمهم بإقامة دولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية كاملة السيادة، ويمكن أن أكون راضي كليا إذا ما تحقق حل ديمقراطي يمكن شعوب المنطقة كلها من العيش بسلام دون اضطهاد ديني، دون اضطهاد قومي، دون أي شكل من أشكال التمييز ما بين مواطني هذه البلاد سواء كانوا يهودا أم عربا.
هل تشعر في تمييز ضدك لأنك لاجئ؟
طبعا أشعر بذلك.
مصدر هذا التمييز؟
مصادر متعددة. أنا لا أستطيع الآن أولا التمييز للأسف لا يتأتى فقط على اللاجئ الفلسطيني، التمييز يقع على الفلسطينيين بشكل عام. هذه النظرة الخالية من الطابع الإنساني أولا، وثانيا التي تتنكر وتدير الظهر لقوانين وشرائع حقوق الإنسان اللي أقرها المجتمع الدولي، لكن الأمر يزيد بالنسبة للاجئ الفلسطيني. يا سيدي أنا لا أستطيع أن أفصل قضيتي كلاجئ أعيش هنا على أرض وطني في الضفة الغربية عن قضية أخي اللاجئ في لبنان. هذا شعور متصل، المسألة ليست مسألة فردية، ليست مسألة ذاتية، هو شعور وطن متكامل متناسق متجانس. أنا صحيح مثلا أنا من المواطنين الفلسطينيين الذين تمكنوا من العودة مؤخرا، لكن صدقني أنني أشعر بثقل لحظي في كل لحظة، أقصد أن هناك ملايين من اللاجئين الفلسطينيين اللي لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن. هذا حق الإنسان في العودة، حقه في التنقل، حقه في الحياة. نعم أشعر بهذا التمييز كمواطن فلسطيني، أشعر بالتمييز وكلاجئ أشعر بالتمييز.
مصدر هذا التمييز منين؟
بالضبط شو المقصود بمصدر هذا التمييز؟ هل تقصد الجهات التي تمارسه؟ مصدره أنا أعتقد الأفكار العنصرية التي تطلقها أولا قبل كل شيء إسرائيل. هل ثمة أقسى من أن يوصف مواطني شعب ما بأنهم إرهابيون؟ هل ثمة أكثر إرهاب من هذا؟ لمجرد أن تكون في مطارنا يا سيدي وتشعر بأنك تعامل بشكل سألطف الأمر في درجة عادي من الحذر في أي مطار من مطارات العالم، والسبب لأنك فلسطيني. لماذا؟ لأن هناك محاولات لإصباغ طابع الإرهاب عليك كفلسطيني. في أكثر من هذه المحاولات أن تقسم الشعب بأسره بأنه، ويزداد الأمر إذا ما عرف بأنك مواطن مثلا أصول لاجئة وإلى آخره، حيث يوصف اللاجئين بأنهم أكثر تطرفا وأكثر إرهابا. هذا التمييز اللي هو ارتداد للأفكار العنصرية اللي تطلقها إسرائيل وبتمارسها إسرائيل والحركة الصهيونية، واللي للأسف كثير من دول العالم يقع تحت وطئتها. هذا تمييز صارخ ضدي، وبحول الشعب بأكمله إلى إرهابيين. والإرهابي يعني الموقف العالمي أو الموقف الإنساني منه معروف، يعني شو اللي لازم أن يعامل فيه لهذا الإرهابي. مصادره الأخرى، مصادره هي تلك السياسة التي تنكر عليك حقك كإنسان بأن تعيش في بلد مستقل. لماذا يقال أوكي لحق تقرير مصير لكل شعوب العالم ويتوقف هذا الحق عند الشعب الفلسطيني؟ أليس هذا تمييزا صارخا في أن يحرم شعب بأكمله في تقرير مصيره؟ أليس تمييزا صارخا بأن يحرم كإنسان بأن يطبق عليه ما أقر المجتمع الدولي بحق اللاجئين الذين يطردون من أوطانهم بالعودة إلى وطنهم؟ هذا تمييز. التمييز الذي يقع عليه هو تمييز سياسي قومي ضدي كشعب، ضدي كإنسان، ضدي كمواطن. ترجمة أشكال التمييز هذه لا يمكن إحصائها في الحياة اليومية، هي يعيشها المواطن الفلسطيني في كل لحظة.
شو بتعمل خلال التمييز اللي بتشعر فيه؟
أنا الذي أعمل انطلاقا من الفكرة أن التمييز هو يقع علي كشعب وليس كفرد، هو أن أسعى في كل ما أملك من عناصر القوة الذهنية والجسدية والروحية والأخلاقية في أن أنخرط بكل أشكال النظام من أجل رفع هذا الاضطهاد وهذا التمييز عن شعبي بالنضال من أجل تمكينه من حقه في تقرير مصيره والحياة تحت الشمس أسوة لباقي شعوب هذا العالم في وطن حر ومستقل.
شو أكثر شيء بتعاني منه اليوم في
كوني لاجئ؟
نعم،
هو هذا جواب. أكثر شيء بعاني منه كوني لاجئ محروم من وطنه، كوني إنسان محروم من حقه في تقرير المصير، بما أنا إنسان مواطن جزء من الشعب الفلسطيني أو مواطن فلسطيني.
هل كان قدومك للمكان اللي كنت فيه حاليا من اختيارك ولا مش لك اختيار فيه؟
يقول الشاعر أمران أحلاه ما مر لا يندرج في يعني ليس ثمة شيء مطلق، لا يندرج في إطار الاختيار الحر. لكن أنا في المكان اللي أنا فيه لأني هذا الخيار يعني الذي لا يندرج في إطار الخيار الكامل، لكني أختار منزلي بين المنزلتين، بين منزلة أن أبقى مشرد خارج فلسطين، لاجئ خارج فلسطين، وبين أن أبقى لاجئا لكن على أرض وطني. فهذا ليس لا يندرج في إطار الخيار الحر الكامل.
ترغب بتغيير سكنك الحالي ولا ما بترغبش؟ يعني
لا بصراحة أنا مش كثير هاي المسألة. إذا كان مقصود المكان السكن الريزيدنس يعني البيت اللي أنا ساكن فيه أنا مش كثير بهتم بهذه المسألة بطبيعتي، لأنه مش القضية الحيوية اللي تشغل بالي.
هل بتتلقى مساعدات من أي جهة لأنك لاجئ ولا ما بتتلقاش؟
الآن لا أتلقى مساعدات، ذكرت أنني كنت أتلقاها وأنا طفل، أنا وصرتي الآن لا أتلقى مساعدات.
طيب برأيك مين المسؤول عن استمرار حالة اللجوء لدى الفلسطينيين لليوم؟
أولا قبل كل شيء إسرائيل. إسرائيل التي تصر على عناد على عنادها بربط تطبيق قرارات الشرعية الدولية، قرار 194 وفقرة 11 التي وهذا القرار الذي يؤمن حق في العودة. و الدعم الأمريكي لهذا العناد بالتنكر لحق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وفق القرار الأممي 194. هذا لا يعني أنني أبرئ المجتمع الدولي بشكل عام، المجتمع الدولي الذي قبل بعضوية إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة مشترطا تطبيق حق العودة لمن أجبرتهم إسرائيل على الرحيل من فلسطين. هذا المجتمع الدولي بأسره مسؤول عن هذا الوضع، لكن إسرائيل ذاتها، إسرائيل الصهيونية والدعم الأمريكي المطلق لها هو المسؤول بشكل خاص ومباشر عن هذا الوضع.
طيب اتفاقية أوسلو دخول السلطة الفلسطينية الأرض المحتلة أثر على واقع اللاجئين الفلسطينيين وعليك شخصيا ولا ما أثرش؟
أوسلو أمر لا يمكن تجاهل آثاره الضارة بشكل عام. وبشكل خاص على قضية اللاجئين الفلسطينيين. فأوسلو
تقدر توضح لي شيء هاي الآثار الضارة اتفاق أوسلو؟
يا سيدي معلوم وهذه حقيقة علمية أن أوسلو قد ركن قضية اللاجئين جميلا. صحيح أن أوسلو يتحدث عن إدراج قضية اللاجئين في مفاوضات الوضع الدائم، لكن الأمر ليس هنا، الأمر يتصل بالأساس الذي قام عليه أوسلو. هل أوسلو قامت على تطبيق قرارات الشرعية الدولية؟ وهنا أذكر منها القرار الخاص بقضية اللاجئين 194، أم أنه لم يستند إلى قرارات الشرعية الدولية؟ هو لم يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وما جرى في أوسلو جرى بوادي عربة، وكلاهما أنكر قضية اللاجئين قضية وطنية وقضية مرعية من بقرارات الشرعية الدولية. وما رافق أوسلو ووادي عربة من إطلاق مشاريع وسنيروات توطين اللاجئين الفلسطينيين من جهة، وما ترافق أيضا مع بدء تقليص وكالة الغوص لخدماتها للاجئين الفلسطينيين من جهة ثانية، و يعني تسييس دور وكالة الغوث، أنا من وجهة نظري من خلال برامج التأهيل وتطبيق برنامج التأهيل وتطبيق السلام مترابط مع تقليص خدماتها يبعث شعور لدى القطاعات الأغلب من اللاجئين الفلسطينيين بأن هناك اتجاه يقبل به فريق أوسلو ترعاه الدول القائمة على أوسلو ومن بينها إسرائيل. هذا هو مشروع التوطين أو التهجير. فهذا الضرر الأكبر الذي ألحق أوسلو بقضية اللاجئين بما هي عنصر رئيسي من عناصر القضية الفلسطينية. فنعم هناك ضرر ألحق أوسلو بقضية اللاجئين. أنا لا يعني أريد أن أقول هنا جملة إذا سمحت لي، هذا من وجهة نظري ليس قدرا مسلم به أوسلو، وليس قدرا أن قضية اللاجئين سيكون مصيرها هو التوطين أو التهجير. هذا يعني يندرج في إطار عملية الصراع على أي حل سيتمكن شعوب المنطقة من الرسوع عليه. وأنا ما يهمني هنا موقف الوطن الفلسطيني، موقف الشعب الفلسطيني الذي يصر على أن يمارس حقوقه الثابتة غير قابلة للتصرف اللي كتبتها قرارات قوانين الشرعية.
طيب استفادت أنا كل أقاربك كل معارفك استفادة مباشرة من اتفاق أوسلو ومن دخول السلطة ولا ما استفدتش؟
إذا كان ذلك بالمعنى الفردي فنعم هناك أناس استفادوا. أعرف أناس كثيرين استفادوا من خلال الحصول على وظائف، من خلال الحصول على هبات، على منح من وجود السلطة إلى آخره. لكن هذا شيء ليس هو الشيء المهم الذي يمكن أن تزين فيه عملية سياسية من هذا النوع. أنت أو الإنسان يجب أن ينظر المسألة مش بما هي مصالح أفراد محدودين في أي مجتمع، ينظر الإنسان للمسألة من زاويتها الأشمل العام الأوسع. أنا أعتقد النقيض أو العكس لما تفضلت فيه بالسؤال حول الفائدة، أنا أعتقد أن أوسلو يلحق ويلحق يوميا أضرارا واسعة بالشعب الفلسطيني. جوهر الموضوع لماذا؟ أولا قبل كل شيء لما سبق أن ذكرته بشأن المخاطر التي يشكلها أوسلو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وثانيا لأن ما أتى به أوسلو حتى الآن على نقيض ما ادعى به فريق أوسلو بأنه سيكون خطوة لتحسين المستويات المعيشية للشعب الفلسطيني في المناطق التي تتواجد عليها. وبالعكس نحن نجد أن مستوى حياة المواطنين ينخفض أكثر فأكثر مترافقا مع طبيعة السلطة غير ديمقراطية التي تتنكر لحقوق الإنسان والتي تضطهد المواطنين الفلسطينيين بسبب آرائهم السياسية أو أفكارهم الاجتماعية وإلى آخره. فالأضرار من أوسلو لا حصر لها، لكن مع ذلك مرة أخرى أنا لا أعتقد أن هذا قدر. أوسلو يعيش مأزقه لابد يعني من تحررنا من القيود التي يفرضها أوسلو بكل تجلياتها، لأن هذا التحرر أمر من اتفاق أوسلو وملاحقه أمر لابد منه من أجل أن نجد طريقا لسلام عادل شامل في هذه المنطقة.
طيب ضررت أنت كل معارفك من اتفاق أوسلو وجود السلطة ولا ما؟
نعم أنا تضرر. شاء الشعب الفلسطيني بيأسر ويتضرر؟
نعم.
الشعب الفلسطيني في المناطق في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة يتضرر؟ شعبنا الفلسطيني داخل دولة إسرائيل يتضرر؟
نعم.
أنت تسمع صراخا كثيرا من المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل؟
نعم.
من أعطاكم حق تقرير مصيرنا؟
نعم.
من أعطاكم حق أنه أنتوا تركوا قضيتنا هناك في داخل إسرائيل ما يقارب المليون فلسطيني؟
نعم.
هؤلاء تجاهلهم تجاهلا تاما اتفاق أوسلو.
نعم.
أي أنه جزأ الشعب الفلسطيني وقسم الشعب الفلسطيني ما بين مواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل وما بين سكان ما بين المواطنين الفلسطينيين في أراضي الضفة والغزة وما بين المواطنين الفلسطينيين اللاجئين خارج فلسطين. هذا أكبر ضرر، وتجأت الشعب الفلسطيني جزء من هذا